قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل جرح فجزع ولم يتحمل هذا الجرح فأخذ سكينا فحز به يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ما هو الانتحار وما حكم المنتحر؟ وهل المنتحر كافر كفر يخرج من الملة؟ وما يجب على أهل المنتحر فعله؟ هل يجب الصلاة على المنتحر؟ ما الأمور المتعلقة بالمنتحر كما تنسحب على المتوفى من غسل وكفن ودفن؟ وهل يجوز الدعاء له؟ ما هي أنواع الانتحار سواء كان انتحار نفسي أم انتحار غير ذلك؟ وما حكم الانتحار في سبيل الوطن والأرض والعرض؟ ظاهرة الانتحار هو موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخباركم يا أبا؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم، حياك رب وبياك. موضوع الانتحار أصبح ظاهرة غير عادية في هذه التوقيتات، بالذات في هذه الأيام في مصر والدول العربية، لنكن صرحاء. ما تقييمك الشخصي لهذه الظاهرة بداية قبل أن ندخل إلى الحوار؟
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أولا يعني أنت تعلم كم أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه
وجمعني بك. لكن تأذن لي أن أعترض على كلمة.
تفضل.
يعني إن شاء الله التقديمة كانت طيبة جدا وفي محلها وفي موضعها، وتشجع الجمهور الفاضل لأن يجلس ويستمع فعلا إلى مثل هذه المسائل المهمة جدا، خاصة في هذا الوقت الذي نعيش فيه.
لا.
لكن أنا أسجل اعتراض على كلمة ظاهرة فقط.
ظاهرة
فقط. نعم. لأنه من لطف الله تبارك وتعالى ورحمته بأمة الإسلام والمسلمين أن الانتحار لم ولن يكون ظاهرة بإذن الله عز وجل في الأمة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، بل أنا أعتبر هذا من خصوصية هذه الأمة، أمة التوحيد التي عرفت ربها وآمنت بنبيها عليه الصلاة والسلام، وآمنت بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره. يعني أنأى بهذه الأمة أن تكون فيها ظاهرة تسمى ظاهرة الانتحار. هذه الظاهرة
لكن وقع المنتحرين كثر.
نعم نعم، لكن أنا أتكلم قضية كلمة ظاهرة فقط.
يعني
نعم. لي. يعني أنا رأينا في بعض البلاد الأوروبية، وهذا شاهدته بنفسي. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام كنت مسافر من بلد إلى بلد داخل أوروبا، يعني وأركب القطار، فكان القطار توقف في مسافة حوالي 3 ساعات، توقف القطار حوالي 3 أو 4 مرات.
تمام.
وفي كل مرة أسأل لماذا توقف القطار، لأن نحن نعرف أن هذه البلاد يعني فيها إمكانات عالية جدا، وصعب أن القطار يتأخر عن موعده سواء في الذهاب أو الإياب.
نعم.
فكنت أستغرب جدا، وفي كل مرة أو 3 مرات من 4 مثلا يقال لي واحد أو واحدة ألقى نفسه أمام القطار، يعني انتحر، ألقى بنفسه يريد التخلص من الحياة. في هذه البلاد هناك ينتحر المنتحرون لأشياء أحيانا تكون تافهة جدا جدا، يعني تخيل في إحدى البلاد كان ليلها طويل جدا.
تمام.
ونهارها قصير جدا. فوجدت أن نسبة الانتحار هناك عالية بسبب هذا الموضوع،
من الليل مثلا،
ضيق من الليل.
تمام.
عايز أشوف النهار. طب ما ترحل يا أخي، سافر بلد تانية، يعني شيء غريب جدا يعني. وبعدين الكهرباء عندك ليل ونهار ما تقطعش زي عندنا، يعني الكهرباء عندك موجودة يعني. فهو عايز يعيش في النهار. طيب خلاص ارحل، لكن تروح تنتحر وهكذا. قس عليها يعني أمور كثيرة جدا، يعني
ربما عندهم أصبح من رفاهية العيش أن يموت،
أن ينتحر. هذه حقيقة يعني. استوقفتني قصة عجيبة جدا، هذه حصلت في هولندا من فترة قريبة. قصة امرأة عجوز لم يكن لها في الحياة سوى زوجها.
تمام.
الزوج كبر في العمر أيضا ومات، وأصبحت وحيدة. ماذا تصنع؟ تفكر في الانتحار. أنا عايز بس يعني أدلل من خلال هذه القصة ليه أنا قلت إن شاء الله لن تكون ظاهرة في بلاد الإسلام والمسلمين.
يا رب.
هذه المرأة كانت على غير الإسلام، فراحت تفكر في الانتحار. في نفس التوقيت هذا أحد المسلمين الإخوة الأفاضل هناك كان متعود ينزل كل وقت معين ببعض الكتيبات يوزعها على الناس حتى في السيارات وفي الشوارع يدعوهم فيها إلى الإسلام.
رائع.
وكان ابنه الصغير عمره 9 سنوات يشارك أباه في هذا العمل الرائع العظيم يعني. في يوم برد شديد والثلج نازل والناس خلاص مختبئة في بيوتها، الأب ما يعني ما عزم على النزول، الولد صمم أن ينزل، فنزل وزع بعض الكتب التي معه، وما فيش مرة في الطريق إلا نادرا، فلم يبقى معه سوى كتاب واحد. طرق باب وجده أمامه لم يفتح أهل البيت، طرق مرة ثانية حتى الولد تعلم أن الاستئذان 3، لكن هو مصمم يعطي هذا الكتاب لأي حد قبل أن يعود إلى البيت.
يعني تخطى الثلاث،
تخطى الثلاث بكثير، وطرق الباب يعني أزعج أصحاب البيت. في نفس التوقيت هذا بقدر الله تبارك وتعالى كانت هذه المرأة العجوز قد علقت حبلا في سقف غرفتها ووقفت على كرسي ولتخنق نفسها، تشنق نفسها يعني، وعلقت الحبل في رقبتها، الباب لم يسكت، قالت انزل اشوف مين الاول، ايه الموضوع، وبعدين ارجع اكمل.
المصر على الطرخ ده
هترجع تكمل، ما هو انت حر يعني ترفيهي، هترجع تكمل يعني. فسبحان الله القدير، نزلت فاعطاها الولد هذا الكتاب وقال اقرأيه. بدأت تقرأ في الكتاب، شدها بدأت تقرأ حتى انهت الكتيب، فكان سببا في اسلامها.
الله اكبر.
فكان الله اسلامها وايمانها بربها سببا في انصرفها عن الانتحار.
الانتحار.
ثم ذهبت في صلاة الجمعة التي تليها إلى المسجد تسأل عن هذا الصبي.
تمام.
حتى تعرفت على مكانه، المسجد أو المركز الإسلامي اللي هو موجود فيه، وراحت تبكي وتحكي للناس قصتها، وأن هذا الغلام الصغير كان سببا بفضل من الله تبارك وتعالى في أن صرفها عن الانتحار والتخلص من حياتها. إذا لهذا أقول
دائما. لكن هذا عذرا يا مولانا الدكتور سيد، يعني هذا لغير المسلمة ربما نقبله يعني عقلا ومنطقا مع تحفظات أيضا لدوافع نفسية وظروف اجتماعية، لكن مع الإسلام فيه موقف. ويطيب لي بداية أن نوصف ما هو الانتحار. نعم. في الشريعة الإسلامية أو في الاصطلاح واللغة إذا أمكن. نعم. ذلك.
شوف أخي الحبيب، الانتحار يعني معناه أن يقتل الإنسان نفسه أو يتخلص من حياته طوعا، يعني هو الذي يقدم على هذا، هو من يريد أن يقتل نفسه بنفسه.
تمام.
أما الأمر الطبيعي جدا، الأمر المقدر بقدر الله عز وجل، هذا الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا، فإن قدر الله تبارك وتعالى له الممات أماته بأي شكل
إلا أن يقضي نحبه يعني،
وبأي طريقة،
إما موتا أو قتلا أو شهادة.
نعم.
أو
وبعدين حتى صور الانتحار الناس بتنتحر بها، ما هو هي دي الصور الناس بتموت بها أصلا يعني في الأصل. هذه الصور الكثيرة اللي الناس بتختارها لنفسها في الانتحار معظمها هي نفسها الصور التي يموت بها الإنسان أو يموت يعني من خلالها الإنسان بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه سبحانه وتعالى.
يعني هو كما قال الشاعر، يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت
وحده. نعم. إذن أستطيع أن أقول إن الانتحار هو أن يقدم الإنسان على التخلص من حياته بنفسه، ثم بعد ذلك لماذا؟ لأنه تعب من هذه الحياة، اكتئب، حصل له عنده مشاكل نفسية، مشاكل معيشية، مشاكل أسرية، مشاكل زوجية، مشاكل عامة يعني أحاطت به من كل مكان في بلده أو في بلاد المسلمين أو غير ذلك. هذه كلها دعت شخصا بعينه، رجلا كان أم امرأة، كبيرا كان أم صغيرا، في أن يفكر في التخلص من حياته. فهنا نقطة مهمة جدا يعني.
طب.
لماذا أقدم على هذا؟ هل القضية قضية ضعف في الإيمان؟ يعني هو انتحر ليه؟ هل الانتحار ذلك بسبب ضعف انتابه في إيمانه الذي عاش به يعبد ربه تبارك وتعالى؟ ولا إيه الموضوع بالضبط يعني؟
طيب اسمح لي يعني. نعم. لأنه هذا موضوع شائق وشائق بالفعل، أسباب ودوافع الانتحار، أنه أجل بعض أنواع الانتحار أو يعني كيف يقدم الإنسان على الانتحار، وسيلة الانتحار، سواء كانت بالسم أو بالشنق كما تفضلت، ممكن يكون بماذا؟ بسكين مثلا؟
أي وسيلة؟
بطلق ناري؟
أي وسيلة؟ سكين، طلق ناري،
يقدم بنفسه في بحر مثلا، أو يتردى من شوارع الجبال،
يتردى من مكان عالي،
من مكان عالي مثلا،
يرمي نفسه من البلكونة، يرمي نفسه مش عارف من وين، يشرق نفسه بحبل. في بعض الناس ده، في حادثة حصل قريبة،
يضرب جاز ويولع في نفسه مثلا،
مسألة الحرق دي منتشرة جدا في موضوع الانتحار، أن يحرق نفسه، هذه الأكثر انتشارا على فكرة. يعني هو موضوع الشنق ده يمكن زاد الفترة الأخيرة، لكن كان قبل ذلك أن يحرق نفسه أو أن تحرق نفسها، ده كان الأشهر.
تمام.
كان الأشهر يعني للأسف الشديد. ده في حادثة أنا قرأت عنها من فترة قريبة، من شهر تقريبا يعني. تخيل واحد أراد أن ينتحر، ماذا يصنع؟
ماذا؟
ذهب إلى بيسموه شريط السكة الحديد أو شريط القطار، ووضع عنقه على هذا الشريط على الحديد حتى مر القطار من على رقبته.
سلم يا رب.
تخيل يعني وهو ايه يعني تخيل انسان يعني عجيب. يعني
وعنده من قوة الشجاعة وقوة ورباطة الجيش أن يصنع هذا.
هو بيكون وصل لمرحلة من اليأس الشديدة جدا جدا يعني.
دكتور سيد أنا أعرفك يعني منخرطا في المجتمع بشكل غير عادي.
نعم.
يعني ونحسبك من الدعاة القليل الذين يحاولون إسقاط النص على الواقع لانخراطك ونغمسك في المجتمع وقضايا بالفعل. المنتحر حينما يقبل على الانتحار ترى ما خلاجات التي تدور في نفسه آنذاك، وهل هو على صواب أم على باطل ساعة انتحاره؟ كيف ترى؟
هو المسألة تتفاوت من شخص لآخر. يعني خلينا نقول مثلا ثلاثة فكروا في الانتحار.
تمام.
وكل واحد فيهم عنده سببه وعنده مشكلته يعني. فواحد منهم بيكون الفكرة خلاص الفكرة سيطرت عليه سيطرة كاملة. وأصبح لا يفكر لا في حلال ولا في حرام ولا في كفر ولا في إيمان ولا في أي شيء. هو عايز يتخلص من حياته وانتهى الأمر.
تمام.
خلاص. بل لو علم به أحد وأراد أن يعني يصده عن هذه الفكرة لن يسمع لأحد. خلاص. وهذا تجده في بعض الناس سواء شباب أو بنات أو كذا، تجده في من حاول الانتحار أكثر من مرة
وتفشل المحاولات.
تفشل أي سبب حد يلحقه حد كذا، لكن يعيد الكرة مرة ثانية وأحيانا يغير ويبدل في طريقة التخلص من الحياة، طريقة الانتحار. فهذا الشخص بيكون سيطر على نفسياته وعلى معنوياته يعني شيء فظيع جدا، أزمة نفسية شديدة جدا جدا، لدرجة أنه الآن خلاص مش عايز يسمع إلا لنفسه فقط، لشيطانه فقط.
تمام.
الذي يؤزه أزا ليتخلص من حياته على هذا النحو. في نوع تاني، الشخص التاني اللي هو فكر في الانتحار لكن تجده مترددا يعني خطوة الأمام وخطوة الوراء.
تمام.
حد ده بيتعب جدا، ممكن ينتحر في النهاية لكن بيتعب جدا عشان هو نفسه بيتعب عشان ينتحر.
تمام.
في النهاية يعني خدت بال حضرتك. وفي بعضهم بيبقى بيتمنى ان في حد بس يدركه. حد ينادي عليه، حد يعني المهم يعني. وفي نوع ثالث ممن يفكروا في الانتحار.
تمام.
بيكون يعني عنده ضعف في الايمان لكن من زاوية، وعنده قوة من زاوية اخرى. فقوة الإيمان الموجودة تدفع الضعف أو نسبة الضعف الموجودة، فيفكر يفكر يفكر ثم يهديه ربه تبارك وتعالى إلى أن ينصرف عن هذه الفكرة. والثلاث أصناف دول موجودين. تمام. يعني ليس كل من لم ينتحر لم يفكر في الانتحار، لا، في ناس كتير فكرت في الانتحار لكنه لم يفعل.
يغلب إيمانه مثلا
من خشية الله تبارك وتعالى، يخاف من ربه.
أم لجبن؟
لا، يخاف من الله عز وجل.
يخاف من الله.
الجبن هو النوع الثاني اللي انا حكيت له متردد ده.
تمام.
خلاص. لكن هذا الاخير هذا هو فعلا الذي يصده ويمنعه من ان ينتحر فعلا او ان يعني يعزم على الانتحار فعلا، هو خوفه من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. طيب. هذه قضيه يعني قضيه الليل المنتحرين في زماننا يعني.
تمام. في ايضا يعني الشيء بشيء يذكر، الذي يسوق يقود السياره بسرعه مذهله، كيف تراه هذا؟ ثم يعني يقوم بعمل حادث لا قدر الله ثم يقضي حياته.
نعم نعم. هذه تكلم فيها أهل العلم، حتى في فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية ودار الإفتاء المصرية وغيرها من المجامع الفقهية، ذهب هؤلاء إلى أنه من قاد سيارتها بهذه السرعة، حتى بعضهم نص على السرعة
تحديدا.
حدد السرعة. قال يعني القانون المروري المفترض أنه عالمي مش محلي. والمفترض ان وضع القوانين دي نظروا الى الطرقات والى السرعات والى ما يؤدي الى هلكة الانسان او نجاته او غير ذلك. فحددوا يعني مستوى معين من السرعة، قال حوالي 120 كيلو تقريبا.
تمام.
السرعة القصوى
يعني.
السرعة القصوى بالنسبة للانسان. فذهب هؤلاء اهل العلم الى انه من قاد سيارته بسرعة تفوق هذه السرعة دون، عشان بس ايه نخلي بالنا من النقطة هذه، دون ضرورة. يعني فيش ضرورة. يعني ممكن واحد يزود لو في حالة ايه عايز يعني يدرك شيء مهم جدا، حياة او موت، ينقذ انسان، يعني في شيء خطير جدا لازم يعمله ساعتها، فزود السرعة شوي وكان حذر قدر استطاعته. او حد بيطرده يريد ان يقتله فهو بيزود السرعة
لينجو بحياته
هكذا. فان مات هو في الاصل يزيد السرعة للنجاة، فان مات فهذا قدر الله. سبحانه وتعالى.
أحسنت بهذا القيد يعني. نعم. هو يتخطى السرعة المقررة للنجاة.
للنجاة.
لأن كنت أسأل فضلتك الآن ما حكم الضرورة أو ما حدود الضرورة هنا؟
هو يريد.
يقول مثلا أنا عايز أسرع عشان ألحق الفطار في البيت مثلا.
هذه ليس ضرورة.
هذا هو لهذا الكلام. ما هي الضرورة؟
ما هي ضرورة عند بعض الناس يكون خلاص جعان يعني طب أنت يعني مش هتطول حتى.
أو بيجري مشروع عشان مثلا يقابل خطيبته مثلا أو
هذه محبوبته مثلا. هذا كله من طبعا من العبث ومن الأمور اللي إيه؟ من الأمور التي لم يجز الشرع للإنسان أن يتعجل في طريقه على هذا النحو ليخاطر بنفسه أو يغامر بغيره من الناس. طبعا هذه مصيبة المصائب، ولذلك نص أهل العلم في هذا السياق على أن الإنسان إذا زاد عن السرعة المحددة التي حددها المتخصصون في عالم المرور ومات فهو في حكم المنتحر.
تمام،
هذه نقطة مهمة جدا لازم الناس تخلي بالها منها. فهو في حكم المنتحر طالما انه ما فيش هناك ليس هناك ضرورة
مبرر لهذا او طلبا للنجاة
شرعي لل نعم.
يعني اذا مثلا كان يحمل دواء لمريض مثلا بين الحياة والموت،
نعم،
معه مريض يود ان يذهب به الى غرفة العمليات مثلا، من
هو يريد ان ينجو بنفسه او ينجي غيره.
طيب احسنت،
فهذه في الحالة ضرورة،
ولكن فيما عدا هذين
ايضا منتحر. لازم برضه ياخذ حذرة، يعني لازم برضه ياخذ الاحتياطات اللازمة هو حتى سايق بسرعة.
تمام،
لهذه الاعتبارات. نعم. أما غير ذلك فهو في حكم المنتحر. لو
طب الشباب اللي بيلعبوا بقى يخمسوا مع بعض ويفحطوا بالسيارات داخل الأراضي ويلعبون الأتاري بسياراتهم على الطرقات، هؤلاء منتحرون؟
ده رايح ينتحر أصلا. ده أساسا رايح، ده هو أغلبهم خلي بال حضرتك أغلبه أصلا الشيطان يعني أزه ودفعه لهذا، هو أصلا تحس أنه بايع حياته يعني مش عايز يعني. فبيدور على أي ده في لعبة بيسموها لعبة الموت في السيارات، تخيل هذه موجودة في بعض البلاد.
نعم.
سيارتين أمام بعض لمسافة معينة والاثنين بيندفعوا بسرعة شديدة جدا، مش يعني، وفي النهاية يحصل إيه؟ يحصل تصادم بالاثنين. يعني هو بيخلوها إيه، يقول لك يعني على آخر لحظة يبتعد عن السيارة. لا، غالبا بيحصل صدام بين الاثنين وغالبا الناس اللي موجودة بتموت يعني. غالبا الناس الموجودة بتموت. هذه نقطة إيه، تفحيط وتشحيط ومش عارف مسابقات هزلية وعبثية شيء بصراحة شيء غريب من نوعه يعني.
لا يقر يعني عقل ولا نقل.
إنسان ربنا خلقه وكرمه عز وجل وفضله على من خلق تفضيلا سبحانه وتعالى، يروح الإنسان بنفسه يعبث بنفسه بهذه الطريقة؟ يعني ربنا خلاك غالي، يعني جعلك غاليا، يعني جعلك مكانة، تروح الواحد يرخص كده حياته ويرخص نفسه ويبيعها هكذا فطيس زي ما بيحكم؟
سلم يا رب، هذا هو منتحر.
ايه ده شباب الامه في الماضي كان ايه، كان لما بيقدم على هو رايح يحارب مثلا او يقاتل في سبيل الله، ف 90% ممكن يقتل يعني.
نعم.
لكن هو ليه اقدم وليه دخل في الموضوع كده بصدر مفتوح؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله، فهو عايز يموت شهيد. انما صاحبنا ده راح يفحط ولا يخمس ولا كام، ده طرحت تموت فطيس. لازم يفهم الشباب الكلام ده.
احسنت،
لازم الشباب يفهم هذا الكلام.
تمام.
فهذه نقطة، مسألة اللي يعجل في السير بهذا النحو فيقتل نفسه فهو في حكم المنتحر.
الذي يقوم بعمل إضراب نتيجة اعتراضه على ظرف من الظروف، وسوف يأتي تفصيلا هذا الكلام. نعم. في التضعيف. لكن الإضراب بشكل عام، الإضراب عن الطعام والشراب ربما يودي بحياة الإنسان، ما حكمه؟
الإضراب عن الطعام والشراب إلى مدة يغلب على الظن أنها تؤدي إلى الهلكة أو الموت لا تجوز شرعا.
أصلا
لا يجوز
شرعا مهما كان الدافع.
مهما كان الدافع،
سواء الحفاظ على أرض أو عرض أو
مهما كان الدافع
أو وطن،
هناك وسائل أخرى كثيرة جدا الإنسان يطالب فيها بحقه. لكن يتخلص من حياته على هذا النحو يأسا وقنوطا أو حتى محاولة فيه، هو يسمون لك بيبتزنا يعني بيحاول أنه يأثر علينا. لا يا أخي، انظر مع من تتعامل، انظر مع من تتعامل. ممكن خصمك اللي هو مثلا ظلمك ولا حبسك ولا عامل فيكم سوء، انت راح تضرب عن الطعام عشان حضرته يرق قلبه ليك او حد يضغط عليه، ممكن لا يرق قلبه ابدا ولا حد اصلا يضغط عليه ولا الضغوط اصلا تنفع معه، وفي الاخر حضرتك اللي
يموت.
حضرتك اللي يعني انهيت حياتك بيدك على هذا النحو بهذه الطريقه، فماذا استفدت انت وماذا استفادت الامه؟ ولذلك الاسلام جاء ليحافظ على النفس يا اخي. الاسلام ليس من حق احد. هذه لابد أن المسلمين يعرفوها. من الذي خلقك أيها المسلم؟ خلقك الله. ربك سبحانه وتعالى.
لا.
من الذي بيده حياتك وبيده مماتك؟ إنه الله عز وجل.
لا.
فلا يجوز لأحد بأي حال من الأحوال أنه في حد، إحنا عمرنا شفنا واحد قال أنا عايز أتولد الساعة كذا؟
لا، مستحيل.
ولا أمه ولا أبوه قال لازم يتولد دلوقتي مش يولد في إيه؟
نعم.
يولد في وقت من الذي حدده ووقته؟
الله.
ك كذلك الموت لا يجوز لأحد أن يسارع إلى الموت على هذا النحو بهذه الطريقة أيا كان صورة الانتحار إضراب أو غيره أو غيره. لا، أنت الآن كأنك يعني كأنك تريد أن 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 أن, أن تنال شيئا ليس لك. أنت عايز إيه؟ عايز صلاحية ليست لك أصلا، ليست لك سليم. فالإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. أي نعم. ولذلك قضية الإضراب عن الطعام بالشكل ده ممكن واحد يفكر قال لا والله أنا هضرب شوية إيه يعني، لكن بشكل لا يهلكني ولا يمرضني،
لكن ربما يصنعها يعني حتى يكون هنالك توازن إعلامي، ربما يصنعها لأن قوانين حقوق الإنسان الآن تنص على النظر إلى حال المضرب عن الطعام وربما يفرج عنه أو تراعى حالته.
ماشي، أنا هذه ليست مشكلة، هذه حتى كمان إيه يراجع فيها المتخصصون، لكن الإنسان هو أضرب بنفسه حتى من غيره. يعني أنت عارف إن أنت لو قعدت يومين من غير أكل ممكن تموت، واحد غيرك بيقعد 5 أيام وعايش وصحته زي الفل مفيش أي مشكلة، خدت بالك؟ فهذه تتفاوت من شخص لآخر، لكن أنت تريد أن تضغط وتريد أن يعني يسلط عليك الضوء أو أن الناس تهتم بيك أصحاب اللي هم المنظمات الحقوقية والكلام ده. طب في النهاية أنت تعرف أنك في مرحلة مثلا معينة أو في بلد معين أو سجنك محتل من المحتلين زي ما بيحصل مثلا في إسرائيل وغيرها، طب وبعدين؟ طب ما في ناس ماتت تحت الإضراب عن الطعام والشراب، حصل ولا ما حصلش؟
حدث،
في ناس ماتت.
صحيح،
صح ولا لا؟
صحيح.
فأنت لا تبالغ يا أخي، لا تبالغ، لأن مسألة إنهاء حياتك بهذا الشكل لا. إن كنت تيائس أو قانط أو كده موضوع تاني تكلم فيه، قل يا جماعة الحقوني أنا خلاص أنا زهدت في هذه الحياة، أنا مش عايز الدنيا عشان كت وكت وكت.
هل هذا يخرجه من دائرة يعني والعياذ بالله عدم الإقرار بالقضاء والقدر؟ لأنه من شروط الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر أيضا، هو لا يؤمن بهذا
طبعا. الإمام الشافعي يقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء إذا نزل القضاء بأمر قوم بأرض قوم فلا أرض تقيه ولا سماء، كله بقدر الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم لابد أن يرضى ويسلم، مش أنا بس عشان الناس ما تفهمش أنا ما لا أقصد يرضى ويسلم يعني أنت مظلوم أو ليك حق خلاص يعني ترضى وتسلم خلينا نعيش كده، لا أنا لم أقصد هذا، ولكن هناك طرق مشروعة كثيرة جدا لأن تطالب بحقوقك. لكن أنا قصدت في نقطة مهمة جدا إن هي مسألة إيه، مسألة الاعتراض على قدر الله عز وجل، قدر التسخط على قدر الله عز وجل.
الانتحار ربما يضعه في هذه الدائرة أنه لا يرضى بقضاء الله.
أغلب المنتحرين تعتريه حالة من الضعف الإيماني الشديد جدا، وطالما ضعف إيماني إذن ضعف بالإيمان بالقضاء والقدر نفسه.
تمام.
وهو ده زي ما بيقولوا إيه يعني هو النقطة الفصل في الموضوع، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر.
تمام. يعني هنالك نقطة سأطرحها مع حضرتك بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، هو الدوافع النفسية للمنتحر. يعني إذا فرقنا بين نوعين، نوع يعاني من مشاكل نفسية وعقلية ونوع لا يعاني من هذه المشاكل بل هو سليم، حكم هذا في الشرع وحكم هذا بأقوال العلماء في النوعين. بعد هذا الفاصل نواصل، ابقى وكونوا معنا. سنعود. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، موضوعنا الانتحار. أما ضيفنا داعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي، مرحبا بفضيلتكم دكتور.
مرحبا بكم أخي الحبيب.
بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحنا محورا الدوافع النفسية وغير النفسية للمنتحر، آراء العلماء فيها كيف تفصلها وكيف تراها؟
نعم، هل تعلم أخي الحبيب أنه فيه واحد تقريبا بين كل 10 أفراد على مستوى العالم ينتحر؟ أقصد لا أقول ينتحر، أقصد مصاب بأمراض تؤدي إلى الانتحار، زي الاكتئاب النفسي أو كذا،
أمراض نفسية وعقلية.
يعني حتى آخر إحصائية وقفت عليها من كم من حوالي 3 سنوات كان في حوالي 200 مليون مصاب بالاكتئاب على مستوى العالم.
تفشل نفسه ممكن يؤدي إلى الانتحار.
يؤدي إلى الانتحار لأنه أغلب المنتحرين ينتحرون بسبب مسألة الاكتئاب النفسي. يعني احنا حتى احنا في مصر ما كنا نسمع عن هذا الامر بهذا الشكل الا في السنوات الاخيره، ازداد جدا جدا يعني. لدرجه اني شفت احصائيه اخيره بالاسم والعنوان والحاله كيف انتحر في شهر ونصف قريب جدا في اكتوبر ونصف نوفمبر تقريبا 29 حالة. هذا الكلام جديد على مجتمعاتنا
اذا كانت حاله مرضيه فهل يكون حكمه منتحرا أم ماذا؟ وإذا لم يكن لم تكن حالة مرضية.
حالة مرضية بمعنى فقدان العقل. قصدت هذا؟
نعم.
إذا كان فاقدا للعقل
أو اضطرابات نفسية غير مسيطر عليه،
إذا كان فاقدا للعقل أو كان مضطربا نفسيا جدا فأقدم على الانتحار، هذا لا يؤاخذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام
رفع القلم،
قال رفع القلم عن ثلاث، منهم المجنون حتى
يفيق،
حتى يفيق. ولا لا يشترط أن يكون مجنونا مجنون أصلي، يعني جنون كامل. يعني ممكن تعتري حالة جنون، تعتري حالة
ولو وقتية. صحيح.
خلاص
صحيح.
فتخلص من حياته ساعتها، فهذا يرد أمره إلى ربه سبحانه وتعالى.
تمام.
يرد أمره إلى الله عز وجل، لكن لا يحكم عليه بأنه أقدم على الانتحار بإيه؟
بإرادة
واختيار وطواعية.
الذي يصنع هذا بقى بدون مشاكل نفسية ولا عقلية،
الذي يصنع هذا بدون مشاكل نفسية هو المنتحر.
هو المنتحر.
وحكم المنتحر
حكمه ماذا؟
نعم، الانتحار طبعا حرام باتفاق العلماء.
تمام،
نتفق على هذا، الانتحار
حرام
باتفاق أهل العلم.
تمام.
بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى.
الله
أكبر. لقوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما.
رحيما.
الله الذي خلقك، يعني أنت رايح تخلص من حياتك، الله هو أعلم بك منك يا أخي. سبحان الله القدير. في شريعة موسى عليه السلام لو تذكرنا كان قتل النفس علامة التوبة.
تمام.
لقوله تعالى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا
أنفسكم.
فكانت في شريعة موسى أن العاصي ده يروح يعمل إيه حتى يتوب إلى الله؟
ينتحر.
يقتل نفسه
باصطلاحنا اليوم، ينتحر
يقتل. يعني. لكن هذا بأمر من؟
بأمر الله سبحانه وتعالى.
فلذلك قرر الفقهاء أن المنتحر أعظم وزرا من قاتل غيره. يعني واحد قتل آخر، هذه كبيرة من الكبائر، مصيبة.
تمام.
ومن قتل مؤمنا متعمدا، الآيات معروفة،
جزاؤه جهنم خالدا فيها.
لا، اللي بينتحر، اللي بيقتل نفسه، هذا أشد جرما ووزرا من مين؟
من القاتل،
من قاتل غيره، كما قرر الفقهاء والعلماء. بل قالوا: هو فاسق، هو باغ على نفسه، وقيل: لا تقبل توبته تغليظا له.
طيب،
قال البعض هذا، قال البعض
تقبل توبته تغليظا
له.
هل كما تدور على ألسنة العامة هو كافر؟
أي قضية كافر من مؤمن بقى دي المنتشرة. وعلى فكرة أنا مش زعلان إن الناس بتقول الكلام ده، أنا مبسوط.
ده بيقولوا عاش، يعني كما جاء في هذه الأفلام، يعني عاش خاين ومات كافر لما انتحر، والمنتحر كافر كذا يتردد.
هو بس إحنا نزعل من إيه؟ نزعل أن يعينوه بالكفر.
بمعنى؟
يعني واحد معين انتحر فيقال فلان ده
كافر.
كافر. لا، هذا لا، هذا ممنوع، ممنوع شرعا، لأنه مات على الإسلام، لم يموت على غير الإسلام.
تمام.
لكن المفهوم العام عند الناس: اوعى تنتحر لحسن تموت كافر.
ايوه.
دي احنا مزعلانين منها دي، ليه؟ لانها بتخلي ناس كتير جدا جدا ممكن تفكر في الانتحار، ولكن ايه، تنصرف عن الفكره وتتراجع خوفا من ان تموت على كفر او ان تدخل النار او كذا. نعم. ولذلك مساله قال بعض اهل العلم بكفره بالفعل، بل استدلوا بادله خلوده في النار. عشان نعرف المساله خلافيه بين العلماء.
طيب، لا حبذا لو عرضنا وجهة نظر هذا وجهة نظر ذاك.
روى الشيخان قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهكذا. هذا الحديث. وحديث البخاري، الرجل اللي جرح نفسه،
ومن شرب سما فسمه في يده يأتي.
نعم، الرجل اللي جرح يده التي جرحت يده فقتل نفسه التي ذكرتها في المقدمة.
تمام.
ويرى علماء المذاهب الأربعة، هذا فريق من أهل العلم، يرى كفر المنتحر، ويستدل بهذه الأدلة.
هذه الأدلة تحكم بأنه كافر
عند البعض،
يخرج من الملة
عند البعض.
يخرجه من الملة؟
لا يخرجه من الملة.
ما كفر دون كفر؟
نعم، لا يخرجه من الملة. هو لم يصرح بالكفر البواح أو بأنه ارتد عن الإسلام. تمام؟
تمام.
يرى علماء المذاهب الأربعة عدم كفره وعدم خلوده في النار. هو ده الكلام اللي حضرتك تسأل فيه الآن. قالوا ليه؟ قالوا لأن الكفر الخروج عن الإسلام، وهذا لا يكون إلا بالشرك، الشرك البين. الله تمام. تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء.
نعم. قالوا: والمنتحر صاحب كبيرة، يعني هذه كبيرة من الكبائر، إلا إذا استحلها، هنا يقع في الكفر والخلود في النار.
كيف يستحل المنتحر الانتحار؟
يعني يقال له الانتحار حرام، يقول: لا، حلال.
هذا
يا ابن دي شريعة ربنا.
لا أن يصنع أو أن يقوم بالانتحار.
لا لا، ان هو 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 نفسه استحلها يعني قال لا حلال. يا ابن ده ربنا والرسول وقال ويقول انا 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 بقول غير كده انا بقول
حلال. ولا ياخذها من قبل انها كانت شريعه بني اسرائيل من قبل؟
لا ما يسال.
وشرع من كان قبلكم شرع لكم
ما لم ينهي عنه شرعنا.
هذا قيد مهم.
لازم الشرع لو الشرع عندنا اذن بان ناخذ بشرع من كان قبلنا فالحمد لله. وان لم ياذن ونهى نهيا صريحا مثل هذه الأحاديث
ولا تقتلوا أنفسكم
هنا طبعا خلاص. إذن المنتحر نستطيع أن أقول في النهاية في نهاية الحكم الكلام عن الحكم يعني المنتحر تحت المشيئة
تحت المشيئة
يعني تحت
المشيئة حضرتك لا تخرجه من الملة ولا تكفره
ولا أكفره لكن في النهاية أدعه
أمره إلى الله
أو أضعه تحت المشيئة. مشيئة من؟
مشيئة الله,
مشيئة الله عز وجل. وعند دليل نعم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما هاجر الحديث صحيح مسلم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إليه لما هاجر النبي إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني عاشوا في 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 جو المدينة. وبالنسبة اللي كان جاي من براها زي ما حصل مع المهاجرين أبو بكر مرض وبلال مرض والحمى
طبيعي
يعني فمرض فجزع الرجل حصل عنده علامة الجزع
الطفيل بن عمرو الدوسي
لا الرجل اللي صاحبه اللي جاي معاه
تمام
فأخذ مشاقصة فقطع بها برامجة أو براجمة فشنجت يداه حتى مات يعني تقريبا زي ما بيسمونه لك قطع وريده ولا مش عارف ايه الكلام اللي البنات بالذات عايشين فيه بسبب الافلام ده
حبيبها سابها شخصيا
بتروح تقطع يدها
حبيبها سابها شخصيا
والله مسكينه صح
والدنيا تبقى بعد حبيبها سودا
مسكينه صحيح ما هو كله عايز يقلد اللي كانوا بيسموه زمان ايه مجنون ليلى طب ده اخذ ايه بالله عليك طب ده راح موت نفسه يعني طب انت خدت ايه طيب عايز افهم يعني وده الفرق بين مين الفرق بين يعني عندك سلمان وعمار وبلال وهؤلاء الكبار كانوا يقاتلون في سبيل الله حتى وإن قتلوا قتل حمزة في سبيل الله وقتل فلان وفلان في سبيل الله عز وجل لكن مجنون ليلى قتل في سبيل مين
ليلى
للأسف خلي ليلى تنفع بقى ساعتها
تذكرت ليلى والسنين الخوالية
فالمهم
وانت ضد الحب يا شيخ سيد ولا
لا هذا ليس حبا
امال ايه
ده النبي عليه الصلاه والسلام
يعني تهون الحياه بقى ربنا ياخد من عمره ويديك زي ما بيقولوا يعني
سبحان الله ده الذي الذي علم الدنيا الحب
انا انقل لك صوت الشباب بالفعل بيقولوا كده ربنا يجعل عمري قبل عمرك ولو انت اللي هنتحر بقى ده عبد الحليم حافظ لما مات واحده رمت نفسها من البلكونه
ده صحيح
ايه صحيح دي
ده صحيح منتحره عبثت بحياتها عشان ايه
عشان
هو واحد مات خلاص ايا كان من اللي مات هو مات كان مؤثر فيه جدا يعني والله لو انتحرت بسبب الشيخ المنشاوي مات برضه هنقول في نفس الحكم
ايضا
طبعا ده انتحار
يعني ليس السبب الذي قام بالانتحار عنه لكن القضيه تكمن في الانتحار في حد ذاته
سبحان الله الانتحار ولذلك هنا
ولا ان مثلا يعني تعذر بانها مثلا هنا فقدت عقلها فقدت صوابها حدث لها ارتباك معنوي او اضطراب
ما لذلك انا قلت هم تحت المشيئه ليه لماذا قلت تحت المشيئه لان الذي يعلم بحالهم ساعه انتحارهم هو من
الله
هو ربهم سبحانه وتعالى هو ربهم عز وجل
والمفروض كما تفضلت في صدر الحلقة أن الإيمان يضبط نفس البني آدم وعقله يعني الإنسان مؤمن بقضاء الله وقدر يعني ينضبط يكون منضبط
هذا هو الأصل
نعم.
وذلك رآه الطفيل في منامه بعد ما الرجل هذا قتل نفسه بهذا الشكل هو قتل نفسه عشان إيه مش متحمل المرض
الألم
ده سيدنا أيوب عليه السلام ليه سيدنا أيوب يضرب به المثل في الصبر
الله
عليه السلام شوف 18 عاما أقل تقدير ورد في الروايات انه عاش في المرض 18 عام سنه في ناس وصلها 40 وناس وصلها 70 حسب الروايات المهم المده التي قضاها ايوب عليه السلام في مرضه الشديد هذا
لا يتحملها احد
سبحان الله قدير وعلى الرغم من ذلك ايوب كان ايه
صابرا
نعم العابد
إن
انه انه ايه
أواب
إن وجدناه صابرة إن نعم العبد إنه أواب فالرجل اللي كان مع الطفيل لا لم يتحمل فقتل نفسه
لكنه ظل صابرا بالفعل لم يتكلم إلا مع وسوسة الشيطان له أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
نعم
اركض برجلك
ولم يتكلم في موضع تاني إلا لما مسه الضر المعنوي يعني المريض الصابر ممكن يعني يمارس عليه التأثير أو التأثر المعنوي ممكن يضر معنويا ممكن وهو إنسان
سليم
حتى جاء في بعض الروايات أن أيوب الضر اللي اجتمع عليه ضران ضر حسي
المرض الجسدي
المرض والضر المعنوي النفسي لما سمع واحد من أصحابه يقول الآخر لو كان أيوب نبيا صادقا لما إيه لما ابتلي هذا الابتلاء ولا كشف الله عنه الضر، فحصل عنده حالة من الايه، من الانزعاج النفسي لانه بشر، فسماها الله عز وجل الضر. الضر بل دايما لما نتكلم في
قضيه الضر، فدع رباه ان يقي يوم وساوسة الشيطان بقى ان مسني نعم الشيطان بالنسبه نعم للعذاب.
دايما لما نتكلم في قضيه الضر اللي بيصيب الانسان في الحياه، دايما اذكر واقول الضر المعنوي النفسي يكون اشد الما وإيلاما من الضر الحس البدني. ولو واحد من الناس جاء الى اخر وجرحه جرح في جلده ولا في جسمه، ثم بعد ذلك استسمحه واستعطفه، سريعا ما يسامحه ويعفو عنه. لكن لو جرحه مثلا بلسانه، خطف عرضه، نال من سمعته.
صعب.
ليه صعب؟ لأنه كسر قلبه، من الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها.
صحيح.
هذه المشكلة المشكلة.
بل واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فلقاؤها بعد التناثر يصعب. إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب.
لا فعلا. ده حقيقة. حقيقة.
صاحب الطفيل بن عمرو الدوسي.
صاحب الطفيل. رآه الطفيل في منامه. نعم. وهيئته حسنة.
رائع.
وكان رجل مسلم موحد. تمام. ورآه مغطيا يده اللي هي اليد هي
التي قطعها،
التي قطعها او يعني قطع وريدها او كذا يعني.
نعم.
فقال له ماذا صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي الى نبيه. فقال ما لي اراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن تصلح او لن تصلح منك ما افسدت.
لن تصلح منك ما أفسدت.
ما أفسدت
بمعنى
يعني أنت اللي أفسدتها، خلاها متغطية على جرحها، لما هو إيه، ما النبي صلى الله عليه وسلم بين قبلها. قال فحديثته في يده.
يعني ما تصلح أعملها أنت بقى.
قال أنت اللي جرحت نفسك ومغطي نفسك، الجرح موجود كأنها وصمة عار في جبينه يعني موجودة خلاص، ومغطي يده. قال فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف بقى ينبوع الحنان ومعين الرحمة لما سمع هذا من الطفيل، النبي صلى الله عليه وسلم توجه بالدعاء إلى الله، قال ولي يديه فاغفر.
الله.
ولي يديه فاغفر.
الله.
فشفع له رسول الله.
رحمة للعالمين.
عليه الصلاة والسلام. شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستجيبت الدعوة.
واستجيبت الدعوة سبحان الله. ما هو دعاء مستجاب عليه الصلاة والسلام.
صلى الله
عليه الصلاة والسلام.
فهنا يعني مسألة الدعاء المنتهر نرجئها بعد مسألة الصلاة على المنتهر. هل تجوز الصلاة على المنتهر بدء لبدء؟
الصلاة على المنتحر نعم تجوز.
تجوز.
نعم تجوز. ولكن حاله كحال
النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أنه لم يصلي على منتحر.
لا، هو ورد أنه لم يصلي على من كان مدينا، يعني كان عليه ديون ومات. لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في بداية الأمر. فلما كان فتح مكة، يعني كان النبي يقول صلوا على صاحبكم.
تمام.
ومن هنا أهل العلم قالوا خلاص اللي ماتوا عليه ديون لم تسدد عنه او ما حدش سددها حتى ساعه الجنازه ولا كذا، لا يصلي عليه العلماء والكبار والوجهاء، وانما يصلي عليه عامه الناس.
تمام.
لكن لا يترك بدون صلاه عليه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاه عليه، حتى في حديث ابي قتاده لما قال ما على صاحبكم؟ قالوا ديناران. قال صلوا على صاحبكم. راح واحد من القوم اسمه ابو قتاده، قال انا ادفعهم عنه يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه وسلم.
بعد فتح مكه الدوله الاسلاميه اصبحت ايه، اصبحت غنيه.
تمام.
وبيت المال اصبح ما شاء الله،
اصبح يسد الديون.
فكان النبي عليه الصلاه والسلام يسدد دين من مات ايه،
مديونا.
ولذلك كان يصلي عليه من غير ما يسال عليه الصلاه والسلام، عشان لو في ديون اصلا هتتسدد منين؟ من
بيت مال المسلمين.
من بيت مال المسلمين، وهكذا. فكان فهذا هو الموضوع.
لكن صلى على المنتحر
صلى الله عليه وسلم. الفقهاء صرحوا بوجوب تغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه
مثل المتوفى بشكل طبيعي.
بالضبط. لكن هنا قالوا ليه؟ قالوا لأنه لا يخرج عن الإسلام إلا إذا استحلها، كما بيّنت منذ قليل. هذا قالوا الجمهور في المسألة.
تمام.
فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية يرون الصلاة على
المنتحر.
على المنتحر. هذه المذاهب الثلاث. بعض الحنابلة يستثنون، قال لك لا، يصلي عليه كل الناس ما عدا مين؟ الحاكم. الإمام، العالم، لا يصلون عليه. قالوا، استدلوا بحديث جابر بن سمرة أنه أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. لحظة كنت أسأل عنها.
نعم.
في موضوع الصلاة اللي هو جاء في صحيح مسلم.
نعم.
وقال الرجل الذي رأى آخر ينحر نفسه، إذا لا أصلي عليه عند أبي داود. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من قيل أنه قتل نفسه.
تمام.
كما فعل مع أصحاب الديون حتى كان فتح مكة كما بينت منذ قليل.
تمام.
إذن يصلي عليه، نعم يصلي عليه، يصلى عليه،
لكن يستثنى العلماء.
يستثنى العلماء والكبار وكذا.
وهذا فيه يعني انذار ونذير لكل انسان الا يقدم على الانتحار، حتى لا يحرم فضل صلاة الفضلاء وصلاة
العلماء. تعتبر عقوبة بالنسبة له.
سليم. عقوبة. هل يجوز الدعاء له بعد مماته؟
نعم يجوز الدعاء لمن مات منتحرا بالرحمة والمغفرة ما دام مات على الإسلام هو مسلم، ولكنه اقترف كبيرة من الكبائر، ونحن قلنا أننا رددنا أمره إلى ربي عز وجل وجعلناه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له عز وجل. ولذلك الخلاصة هنا أن يصلى عليه، نعم، وأن يدعى له. أن في بعض الناس بتتحسس جدا من قضية الدعاء للمنتحر ويقول لك لا ما تدعلوش، بالعكس ده هو يعني أحوج إلى الدعاء حتى ممن مات ميتة.
لا، لكن إذا كان هذا الدعاء يقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل يعني بإذن الله تعالى يغفر لكل المسلمين والمسلمات.
اللهم آمين.
لكن كيف نفهم هذا في سياقيات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي صدرت به الحلقة، فجاء بسكين فحز يده فقال الله تبارك وتعالى بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، هل هو مخلد خلود نهائي في النار أم يخرج ويعود إلى الجنة؟
هذه هي النقطة التي تحدثت عنها منذ قليل في قضية خلوده في النار من عدمها. في خلوده في النار يعني يا أستاذنا، يعني أنه مات على الكفر البواح، مات على الشرك الأكبر، فهذا خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا.
الحديث يقول حرمت عليه الجنة،
حرمت عليه الجنة، أهل العلم تكلموا فيها في هذه المسألة، حرمت عليه الجنة ربما لفترة لفترة معينة. ونستطيع أن نقول إن بعض أهل العلم كما ذكرته في البداية قالوا نعم بكفره وخلوده في النار، يعني هم حملوا هذه الكلمة على خلوده في النار.
تمام.
لكن جمهور الفقهاء والعلماء قالوا لا، هذه الكلمة لا تحمل على الخلود في النار، وإنما تحمل على.
طب هو بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في النار يتردى فيها خالدا فيها أبدا،
خالدا مخلدا
فيها. نعم. خالدا مخلدا. نعم. فيها يعني. نعم. كيف يخرج من النار؟
قال أهل العلم هنا هذا في حق من مات منتحرا كافرا، بمعنى أنه كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي جعله يقدم على الانتحار.
يعني ممكن نفهم الأحاديث والنصوص الواردة في هذا من مات منتحرا كافرا ومسلما.
أي ما هو في واحد بيموت منتحر. النصوص
واحدة للكل.
واحد بيموت منتحر بسبب الاكتئاب النفسي، التعب، زهق، خلاص مش لاقي حل لمشكلته فأقدم على الانتحار ومات.
تمام. هذا يعني ربما نفهم لأنه مريض يعني.
لا لا مش مريض، مش مريض، هو ضاقت به الحياة تماما يعني.
الكل ضاقت به الحياة شيخ سيد، ما فيش حد يصحى من النوم مبسوط كده يروح ينتحر يعني.
أي نعم. ولذلك نقول المسلم ينبغي أن يكون بعيدا تماما عن هذه الأمور. ليه؟ لأنك أنت مسلم مؤمن بالله عز وجل، وربنا عز وجل أمرك بالصبر.
مخرجنا محمد البطل على الضراء ده الناس كلها بتقول المنتحر ده كافر.
ما احنا قلناه في الاول. عشان كده نبهت. انا قلت انا مش زعلان من الناس بتحكيه. خدت بالك؟ حتى لو كانوا اصحاب المذهب الاول اللي اتكلمنا عنه. فهو كلام مهم جدا ان يقال ليه، حتى يشدد على كل من يفكر في هذه القضيه.
تمام.
يشدد عليه، لا نفتح له الباب على مصراعيه ونقول له طب والله تعالى انتحر براحتك وانت اطمن انت رايح الجنه. لا، ما ممكن يعذب في النار عذابا يعني عذابا شديدا جدا.
طيب. يعني ألا يقل مع دقيقتان يعني ربما نلملم به شتات هذه الحلقة ونكمل في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
نعم.
لا تلقي بأيديكم للتهلك. في بعض الحروب والغزوات التي حدثت وخاضها الصحابة كان منطق العقل يقول أن ذاك مثلا أن الأعداء الروم أو الفرس أكبر بكثير جدا من المسلمين، ورغم هذا كان يلقي أحدهم بنفسه في الحصن يدافع وكذا وكذا حتى يقتل، ألا يعتبر هذا تهلكة وبالتالي يكون منتحرا مع علمه تمام العلم أن بدخوله سيقتل، لا نجاة ولا مفر من هذا؟
هو طبعا هذه الآية حملها كثير من الناس على غير إيه؟ على غير موضعها
مرادها.
نعم، ومرادها. فهذه الآية نزلت في حق من تركوا أو أهملوا أو تكاسلوا عن الزكاة والصدقة. يعني تأهمل أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، فأنزل الله عز وجل في حق هؤلاء قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني أنت يا مسلم لو أنك تراجعت أو تقهقرت أو تكاسلت عن أداء ما عليك في هذه الحياة الدنيا من البذل، بذل المال وبذل العلم وبذل الجهد وبذل العرق، كل ذلك في سبيل الله، هذا هو إلقاء النفس في التهلكة. مش إلقاء النفس في التهلكة إنك زي ما عمل البراء مثلا، البراء بن مالك، فألقى بنفسه في حديقة الموت عند مسيلمة وفتح الباب للمسلمين. يعني هو قفز في الحديقة 99% أنه مقتول، ده في عرف الناس. صح ولا لا؟
صحيح،
في عرف وفي القوانين العسكرية وكل حاجة، ده الواحد نازل في وسط
جيش.
آلاف من الجيش، فلولا أن نجاه الله تبارك وتعالى. لكن هذا ألقى بنفسه، هل نقول له أنت ألقيت بنفسك إلى التهلكة؟ لا طبعا. وقال أبو أيوب الأنصار عليه رضوان الله قبل أن يستشهد في سبيل الله عز وجل تحت أسوار القسطنطينية، وقال الناس أنتم تحملون هذه الآية على غير محمالها، على غير مرادها، بل نزلت الآية في قوم تركوا النفقة في سبيل الله، فأنزل الله فيهم ولا تلقوا بأيديكم إلى
التهلك.
لكن في سياق آخر هذه الآية أيضا بعض أهل العلم أخذوها في العموم، في عموم المشاكل اللي حضرتك تحكي عنها، إن كل شيء لازم يدرس. هو البراء لما ألقى بنفسه كان دارس ده نزل يعمل إيه؟
تمام.
فإن نجا فالحمد لله، وإن وفتح الباب فالحمد لله، وإن فتح الباب وهلك فأدم عليه
شهيد،
وإن هلك فهو شهيد. فهو عرف كل حاجة كانوا بيدرسوها الصحابة.
تمام.
ما كانش في حد بيعمل عمليات عنترية زي ما بيسموها، ولا عشوائية، ولا يلا يلا وخلاص وانتهى الموضوع، واللي يحصل يحصل، رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يعلم هؤلاء الأئمة الكرام والمشايخ الكبار، يعلموا أبناء الأمة الإسلامية أنك ما تخطو خطوة في هذه الحياة، خاصة لو كانت تتعلق بالأمة وتتعلق بالجيل وتتعلق بالدماء وتتعلق بالأعراض وتتعلق والتعلق، لا تخطو خطوة إلا إذا كانت الخطوة بالفعل، بالفعل يغلب على عليها النجاح، أو يغلب عليها أن تؤتي ثمارها، أو غير ذلك من الأمور. أما غير ذلك فلا،
يقبل العمل، يقبل من العمل أخلصه وأصوابه،
أخلصه وأصوابه،
ما كان القرآن والسنة وما كان خلصا.
الأخلاص وحده لا يكفي، والعاطفة وحده لا تكفي، ولكن لابد من أن يكون العمل صوابا.
تمام، أحسنت. يعني نكمل في حلقة قادمة بإذن الله تعالى على دوافع الانتحار، لأن فيها دوافع يعني شائقة وشائكة بالفعل. من ينتحر في سبيل العرض، من ينتحر في سبيل الأرض، من ينتحر في سبيل الوطن، إلى آخر هذه دوافع الانتحار وحكم الشرع فيها.
نعم.
شكرا لك نحقق في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. كان موضوعنا فيها الانتحار، أما ضيفنا فهو داعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. شكرا لفضيلتك.
شكرا لك.
بارك الله فيك، وحتى ضمان الإخوان الجديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.